بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ان شاء الله النهارده نبتدي بسفر نشيد الاناشيد، وهذا السفر ليه اهميته الخاصه عند اليهود في العهد القديم، وايضا ليه اهميته في كنيسه العهد الجديد. احنا عارفين ان هذا السفر هوجم كثيرا من النقاد الحديثين، وادعى البعض ان دي انشوده او اغنيه قدمها سليمان الحكيم في محبته لابن فرعون، ولكن زي ما هنشوف دلوقتي ان لا يمكن انها تنطبق هذه الانشوده على اي فتاه او على علاقه حب بين رجل وامراه، زي ما هناخد بعض امثله عمليه من خلال السفر نفسه. سفر نشيد الأناشيد في العهد القديم سواء في المشناة أو في الكتابات التقليدية اليهودية يعتبروا أن إذا كان الكتاب المقدس فهو كتاب يمثل القدس، فنشيد الأناشيد يعتبروه قدس الأقداس، وإذا كان الكتاب المقدس يرفع القلب لكي يعيش الإنسان في حضرة الله، فالسفر النشيد يدخل بالنفس البشرية لكي تتحد وتتمتع بأعماق الشركة بينها وبين إلهها أو بينها وبين الخالق والمخلص ليه. أول سؤال يخطر على بالنا أو بنسمع البعض يهاجم به هذا السفر، ليه نجد عبارات فيها نوع من المناجاة كما لو كان رجل مع امرأة او امرأة مع رجل، زوج مع زوجة او زوجة مع زوج؟ هل هذا يليق في الكتاب المقدس؟ السؤال ده بيتقال كتير. الحقيقة اذا دخلنا الى علاقتنا بربنا فما فيش ولا لغة بشرية تتناسب مع ربنا، لأن ربنا أعلى من اللغات البشرية، لدرجة القديس إكليماندوس الإسكندري يقول حتى كلمة الله لا تمثل حقيقة الله كما هي. مفيش لغة نقدر ندي فيها اسم خاص بهذا الإله الخالق المخلص. ولذلك الكتاب المقدس في اللغة العبرية استخدم ألفاظ كتيرة، مرة يسميه ألوهيم ومرة شاداي ومرة أسماء كتيرة، كل اسم ليه معنى، ومرة يهوى، كل اسم ليه معنى، والأسماء دي مع بعض تتكامل لكي تكشف عن شخصية ربنا. فاللغة البشرية عاجزة عن أنها تعبر عن حقيقة ربنا في جميع الديانات في العالم، وحتى في الفكر البشري مهما سمى الإنسان يصعب أن يعبر عن العلاقة الحقيقية بينه وبين ربنا. زي ما نقول إيه؟ إن ربنا جلس على الكرسي. مين في الديانات ما بيقولش إن ربنا ليه عرش؟ هل ربنا ليه عرش بمعنى إن محدود بمكان معين؟ أي واحد على عرش؟ ايه الابعاد بتاعت العرش؟ هنقول مثلا كذا كيلومتر في كذا كيلومتر، منظر ايه؟ على رأي القديس اغسطينوس يبقى اله منظره مخيف. فاللغة البشرية والفكر البشري لا يستطيع ان يعبر عن حقيقة ربنا الا بالقدر اللي يتناسب مع الضعف بتاعنا. ففي كلمات كتيرة لما يقول قاس السماوات بشبره، هو ربنا ليه شبر؟ أو نقول وندم الرب عن الشر، لما حب مثلا محب يأدب بعدين يقول لك وقفت التأديب، هل ربنا بيغير رأيه؟ ولما نقول غضب الله كل الديانات يقول لك ربنا عشان ربنا ما يغضبش علينا، هو ربنا فيه غضب؟ هو فيه انفعالات؟ إذن أحبائي اشمعنى دي اللي بنيجي فيها ونقول ليه الكتاب المقدس بيستخدم هذه اللغة البشرية، مع انه جميع حتى الافكار من الصعب ان الانسان يعبر عن سمو الله الفائق، لانه لا يعبر عنه بتفكيرنا البشري او لغتنا البشرية. لما تقابل معلمنا بولس الرسول مع ربنا في السماء الثالثة نسأله، نقول له طب احكي لنا حاجة عن ربنا، يقول لك ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. ده إيه؟ ده مش ربنا نفسه؟ إذا كان اللي أعده ربنا ليا فوق كل فكر بشري، فوق كل رؤية، فوق كل حاجة أسمعها بوداني، وما ربنا نفسه يبقى إيه؟ ولذلك يوم ما هنتقابل مع ربنا هنقول ياه إيه ده؟ ايه الجمال والروعة الجميلة بتاعت ربنا دي اللي احنا مهما كنا ما كانش ممكن خيالنا يتصور اللي احنا بنعيش فيه. فاللغة البشرية عاجزة من كل النواحي. ايضا احبائي هناخد بس مثالين ثلاثة نشوف من سفر نشيد، نشوف هل ممكن ينطبق على علاقة سليمان بابنة فرعون. يقول ايه؟ ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. تخيل مثلا واحد بيقول او واحدة بتقول لواحد، بتقول له ليقبلني هو لان حبك انت اطيب من الخمر. ده انهي منطق؟ صار واحدة مثلا مع خطيبة تقول له ياه يا ريت يقبلني فلان لان انا بحبك، ما تجيش. لكن دي تيجي لما بتكلم مع مين؟ ليقبلني الابن بالصليب ياخدني في حضنه لان حب الاب افضل من الايه؟ اطيب من الخمر. فهنا في الثالوث القدوس هم الله الواحد، ولذلك بتقبل الخلاص من الابن، وده ثمرة هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. مفيش فصل بين الآب والابن، رغم أن الابن هو اللي يقوم بالخلاص والآب هو اللي يقدم تدبير الخلاص وعمل الحب. فمش ممكن من أول السفر من الآية الأولانية لا ينطبق مطلقاً على أي علاقة بين زوج وزوجة أو خطيب وخطيبة. أيضا في الأصحاح الثاني الآية الأولى يقول إيه؟ لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارة. حاجة غريبة أوي. رائحة أدهانك الطيبة، ريحة الطيب الجميل بتاعك واسمك اللي بيهرق من أجلي بالحب لذلك أحبتك العذارة. تخيل كده واحدة تقول لخطيبها مثلا ولا الزوجة، لما بتحبني البنات التانيين بيحبوك. طب وهي في واحدة تقبل ان زوجها او خطيبها يبقى موضع حب العذارة الاخريات؟ لكن هنا بيتكلم عن ايه؟ الكنيسة بتقول لرائحة أدهانك الطيبة، لما بشوفك على الصليب واشوف يا ربي انك انت دهن مهراق اسمك قبلت انك تسحق من اجل خطايات جميع ولادي العذارة يحبوك. فهنا لذلك احبتك العذارة يقصد بها النفوس المتبتلة، مش ضروري عذارة يعني عذراء حسب الجسد، لكن النفوس اللي كرست حياتها ليك لما بتشوف الحب اللي انت قدمته عن الكنيسة تتعلق بيك. يبقى الآية الأولى من الأصحاح الأولاني والآية الأولى من الأصحاح الثاني، وناخد الآية الأولى من الأصحاح الرابع. سهلة، الأولى من الأولاني والأولى من الثاني والأولى من الرابع. اجذبني وراءك فنجري. واحدة تقول له أنا بحبك جدا، لما هحبك أجيب لك الدنيا كلها تحبك. بأي منطق. واحدة ما تيجي داخلة كده مع زوجها تقول ما فيش غير أنا وأنت نبقى في إيه؟ في حجرة الإيه؟ في حجال العريس أو العروس، لأن إحنا نحب في أسرار بيننا وبين بعض. لكن مش هتقول له واحنا داخلين نتجوز أجيب كل أصحابي يقعدوا معاك على طول. هنا يقول إيه؟ اجذبني وراءك فنجري. لا يمكن ينطبق إلا حديث النفس البشرية مع الله. لما بحبك وبتشدني بشد كل البشرية نفسي تتمتع بيك. اذا الثلاث ايات دول واضحين انه ايه؟ انها ايات تمس علاقة النفس البشرية بالله، ولا يمكن تنفع علاقة انسان بانسانة او انسانة بانسان. سليمان الحكيم حط ثلاث كتب مهمين إذا شلنا بقية الأسفار الحكمة وغيره. السفر الأولاني سفر الأمثال، وبعدين الجامعة، وبعدين نشيد الأناشيد. في سفر الأمثال يقول في مناظرة يوحنا كاسيان: يتعلم الإنسان كيف يكون حكيما ومدبرا حسنا في حياته مع الناس. ده سفر الأمثال الخطوة الأولى، فيها أخلاقيات جميلة إزاي أتعامل مع الآخرين. في سفر الجامعة أنسى الدنيا دي كلها، باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح، ليس من جديد تحت الشمس. ما عادش حاجة في العالم بتشغل دماغي ولا تملأ قلبي ولا تاخد تفكيري، لكن انت كل شيء بالنسبة لي. الاولان يتعامل حلو مع الناس، ارتقي شوية اقول له مش عايز حاجة من العالم، ده سفر الجامعة. ندخل في نشيد الاناشيد اقول له انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوس. مش موضوع معاملة مع الناس ولا موضوع العالم ملهوش مكان جوايا، انت اللي تملأ اعماقي في الداخل. فيبقى سفر الجامعة إذا كان يقول باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح، أقول له أنت الحق، واللي يتمتع بيك يعيش معاك في حياة أبدية متهللة. في سفر الجامعة يقول ليس من جديد تحت الشمس. في سفر نشيد الأناشيد نقول له هوذا الكل قد صار جديدا. كل ما بشوفك مش زي حاجة بتقدم، دايما تجديد مستمر، لأن العيشة معاك بتعمل تجديد مستمر حتى في الأبدية. فبنعتبر أن كتابات سليمان الحكيم صورة حية كيف نعيش مع الله، معاملتي مع الناس، معاملتي مع العالم، معاملتي مع الله نفسه، معاملتي مع الناس بحكمة، معاملتي مع العالم، العالم يخدمني لكن أنا ما أستعبدش للعالم، أملك المال لكن المال ما يملكنيش، أملك أمور العالم لكن العالم لا سلطان لها علي، وبعدين علاقتي بالله كل حياتي ملك لي. الحقيقة أحب أتكلم عن موضوع مهم كمقدمة لسفر النشيد، وده الموضوع اللي شغلني وأرجو أنه يشغلنا باستمرار. أوريجانوس وهو يمثل كنيسة الإسكندرية أو مدرسة الإسكندرية يمثل الكنيسة الفرحانة المتهللة. دايما أو كثيرا ما نلام لأن بنتكلم عن الفرح، مع أنك لما تقروا كتابات الآباء تشعروا حتى رجال الآلام زي القديس يوحنا ذهبي الفم، رجل الآلام، إنسان دائم التهليل، دائما فرحان بربنا. أوريجانوس وهو عاصر الاستشهاد وهو شاب صغير كتب لباباه، لما ألقي القبض على باباه قال له احذر إنك ترجع، إن رجعت لست بأبي ولا أنا ابن ليك. ده إيه؟ ده شاب صغير وهيقول مامته واخواته يعني كانوا سبعة. قال له مالك صالح بمامتي ولا باخواتي ولا بي، انا يهمني انك تدوق الحب الالهي وتعيش سند لينا فوق في السماء. ده نصرته للاستشهاد، مش عياط وبكى يا ترى هنعيش ازاي ومين يربينا والممتلكات اللي هتصادرها الدولة وهنعيش فقرة وخسرنا كل شيء والدنيا مليانة ضيق وألم. أبدا، أوريجانوس يمثل الحقيقة صورة الكنيسة المتهللة حتى في وسط الآلام. يقول لنا حتة جميلة أرجو نفكر فيها بجدية، يقول أول ما بنتقابل مع ربنا ونقبل الإيمان وندخل في مياه المعمودية ونصير أولاد لله، يمتلئ قلبنا تهليلا وفرحا ونعيش متهللين. لغاية أمتى؟ لغاية ما نتقابل مع السحاب، لن يفارقنا التهليل. قال لنا حتى جميلة أن لو مسكنا العهد القديم، مش هتكلم عن العهد الجديد لأن العهد الجديد المفروض يبقى كله تسبيح، العهد القديم من أول المعمودية لغاية مجيء ربنا كل مراحل حياتي لها تسابيح مخصوصة. هديكم أمثلة قدمها لنا أوريجانوس. في المياه المعمودية أول البداية، بداية حياتي مع ربنا، قبلت الإيمان ودخلت مياه المعمودية وعمل روح الله فيا فصرت ابن ربنا. ناخذ المعمودية في العهد القديم، في سفر الخروج الأصحاح 15، حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب. لما عدوا إيه؟ لما عدوا البحر الأحمر اللي هي بنسميها تسبيحة موسى، وأصبحت تسبيحة يومية في الكنيسة عندنا، لأنه دايما كل يوم نتذكر المعمودية. وعلى رأي أبونا بشوي الله يناح نفسه يقول لك المعمودية محطوطة في مدخل الكنيسة عشان وانت داخل أول حاجة عينيك عليها تقولها أنا هنا اتولدت، أنا بقيت ابن ربنا في هذا الجرن. ويسمي المعمودية رحم الكنيسة، المكان اللي اتولدت منه النفس وصارت أو تمتعت بالميلاد الجديد أو بالبنوة لله. لما عدوا البحر الأحمر رمز المعمودية، حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، الرب قوتي وتسبحتي وقد صار لي خلاص. الرب قوتي ونشيدي أو ترنيمتي أو تسبحتي وقد صار لي خلاصا، هذا هو إلهي أمجده، إله أبي فأرفعه. إيه أحلى من كده؟ خد امسك تسبحة موسى كل الأصحاح 15 تلاقيه بيرفع كياننا كده. أقول له إيه اللي ناقصني؟ غاصوا، ده بيتكلم عن مين؟ الشيطان وكل قواته، فرعون وكل جدوده، صاروا كايه؟ كالرصاص في مياه غامرة، ما عادش ليهم كيان. أبص كده وراحوا فين؟ نزلوا غرقوا بقوا تحت. ما عدتش بخاف من الشيطان ولا من جنوده ولا من تدابيره ولا من المكايد اللي بيعملها معايا، لأني تمتعت بالبنوة لله. سر فرح الإنسان المسيحي إن عينيه مش على الحياة الزمنية، عينيه على البنوة اللي خدها من جرن المعمودية، وأنا الآن في مركز جديد في مكان جديد بإمكانيات جديدة، ليس للخطية ولا للشيطان ولا للظروف الصعبة ولا لشيء مكان في أعماق قلبي، لكن أنا ابنه ومستني أكمل أيامي بفرح وتهليل بتسابيح لا تنقطع لغاية ما تقابل معاه. دعوة الكنيسة الحقيقية لكل واحد فينا، كل واحد فينا يسند الآخرين على روح الفرح وروح التهليل. ده بداية الطريق، ده هو هيحط لنا ايه خطوات جميلة لغاية ما يدخل بينا السماء. الخطوة الثانية في سفر العدد الأصحاح 21 ابتداء من الآية كام؟ 16. وهم في البرية، الأول بداية الطريق، دلوقتي دخلنا جوه شوية في الطريق. ومن هناك إلى بئر، وهي البئر حيث قال الرب لموسى اجمع الشعب، لم كل الشعب في ايه؟ قال في بئر. يا ايه يعني البئر دي اللي تلم كل الالوف؟ ربما البعض بيقول 2 مليون واحد يقول لهم تعالوا ربنا عايز يفرحكم في بئر. اجمع الشعب فاعطيهم ماء. حينئذ ترنم اسرائيل بهذا النشيد: اصعدي ايتها البئر، اجيبوا لها بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم ومن البرية إلى آخر. بعد ما عدى بحر صوف وتمتعوا بالميلاد الجديد، أول مقابلة فيها نشيد لقوا بير، فقال لهم اندهولي، ربنا اللي بيقول لموسى اندهلي كل الشعب عشان يقدموا نشيد اسمه نشيد البئر. ده النشيد اللي قاله السيد المسيح: إن عطش أحد فليه فليقبل إلي تجري من بطنه أنهار مياه حية. ويقول يوحنا الحبيب إيه؟ لأنه كان بيتكلم عن إيه؟ عن الروح القدس. إذن دي تشير للميرون، ادهنا بالميرون وأخذنا مياه الروح القدس، وأصبح جوانا دايما ينابيع مياه حية تفرح البنا. بتذكر العبارة الجميلة اللي كان دايما يقولها أبونا بشوية ليناح نفسه، يقول عمل الإنسان المسيحي وعمل الكنيسة زي ما عمل إسحاق لما استلم الورثة من أبيه إبراهيم. أول ما استلم الميراث إيه اللي شغلك يا إسحاق؟ قال في آبار، مين اللي حفرها؟ بابايا إبراهيم، وردموها الفلسطينيون. فنادى الرجالة بتوعه قال لهم شيلوا التراب. أول ما شالوا التراب من البئر أو الآبار بدت تفجر مياه جميلة ليهم وللحيوانات وللزراعة وللطيور وللغرب، لأي واحد يعدي يلاقي مية. فكان دايما أبونا بشو يقول احذر من التراب اللي بيرميه عدو الخير في أعماق قلبك، في داخلك ينابيع روح الله القدوس تريد أن تفيض. مش تفيض على جسدك بس، ده تفيض على جسدك وعلى عواطفك وعلى أحاسيسك، وتفيض على أصحابك، وتفيض على البيت بتاعك، وتفيض على جيرانك، وتفيض على غير المؤمنين. جواك ينبوع لا ينقطع، لأنه ينبوع الروح القدس اللي بيقول عنه هنا ينشد نشيد البئر في سفر العدد الآية ابتداء من الآية 16. عايزين نتذكر حكاية دي، ابتدي حياتي عيني على المعمودية اقول له يا رب ايه الخير اللي ادتهوني ده انك تجعلني ابن ليك، وابص كده على روح القدوس الساكن فيا اقول له مين انا اللي تجعلني هيكل ليك وروحك القدوس ساكن فيا يفيض بالينابيع على كل الذين حولي كما يفيض في داخلي. تعالوا نسأل موسى النبي في سفر التثنية الأصحاح 32 آخر حاجة يعملها قبل ما إيه؟ يعني 32 احنا عارفين سفر التثنية 34 أصحاح قبل إيه؟ قبل موته تقريبا مباشرة. حب يعلم شعبه، حتى إيه الوصية بتاعتك يا موسى؟ قال الوصية بتاعتي في الأصحاح 32 انصتي ايتها السماوات فاتكلم، ولتسمع الارض اقوال فمي، يهطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي. وبعدين يكمل الحديث بتاعه، وفي اخر ما يكمل في الاصحاح 32، طبعا اصحاح طويل، يقول ان موسى النبي، ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع اسرائيل بهذه الكلمات، بدأ يقول لهم ان ده النشيد اللي انا بنشده في اخر حاجة في عمره. يعني بدأ خدمته بالنشيد وهو طالع من ارض مصر، لما عدى البحر الاحمر او بحر صوف، وجوه البرية نشد، وفي آخر البرية على حدود نهر الأردن عند منطقة مؤاب نده الشعب قال لهم تعالوا عشان أنا عايز أغني لربنا. إيه ده؟ مين ده المر زي موسى النبي؟ بدأ بالفرح وانطلق بالفرح وانتهى بالفرح. الورثة اللي ورثها موسى لشعبه هي ورثة الإيه؟ التسبيح والفرح والتهليل. آسف أقول كتير بنورث ولادنا إيه؟ العكننة والقلق والمستقبل المظلم والدنيا فسدانة والجو ملخبط والاقتصاد في العالم بايظ، وعلى طول طول النهار إيه؟ إحباط إحباط إحباط. موسى النبي تعالية 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 من يوم ما بدأ لغاية ما سلم النفس الأخير، مع إنه داء الأمرين حتى من شعبه. يبقى خدنا بداية الطريق وفي نصف الطريق وأيضا على أبواب دخول أرض الموعد. طيب في أيام القضاء، في أيام القضاء يقول إيه؟ مشهور سفر القضاء بآخر حاجة مكتوبة في سفر القضاء صعبة. شوفوا آخر آية في سفر القضاء: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينه. تقرير نهائي في سفر القضاء حوالي 300 سنة وأكثر شوية في فترة القضاء. في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما يحسن في عينه. الدنيا كانت ملخبطة من رأسها رجليها، ما فيش حد قادر يلم الشعب كله على بعض. حتى لما يطلع قاضي غالبا بيبقى قاضي لكذا عشيرة مش لكل العشائر. طب في هذه الفترة اللي بنعتبرها من أوحش الفترات، انقطع الترنيم والتسبيح، ناخد الأصحاح الخامس يقول إيه: فترنمت دبورة وبراق ابن أبي نوعم في ذلك اليوم قائلين: لأجل قيادة القوات في إسرائيل، لأجل انتداب الشعب، باركوا الرب. اسمعوا أيها الملوك واصغوا أيها العظماء، أنا الرب أترنم أزمر للرب إله إسرائيل، يا رب خروجك من سعير إلى آخره. السماوات أيضا قطرت، كذلك السحب قطرت ماء، تزلزلت الجبال من وجه الرب وسيناء، هذا من وجه الرب إله إسرائيل. يبقى إذن حتى في الفترة وسط الضيق ووسط المر، رغم لم يكن هناك ملك وكل واحد يعمل اللي على مزاجه، لكن ولاد ربنا في الفترة دي كانوا مثل دبورة اللي هي معناها نحلة، تهرف تلقط من كل زهرة حتة جميلة، فلقطت وطلعت لنا ترنيمة جميلة اللي هي الأصحاح الخامس من سفر القضاء. أيضا يا أحبائي، نسيب عصر القضاء ندخل في عصر الملوك. إيه رأيك يا داود في حياتك؟ قال حياتي مليانة تعب، لكن يقول إيه؟ طبعا مش مرة ولا اثنين ولا عشرة، في كثير من المزامير يقول إيه: لأنك نجيت نفسي من الموت، نعم ورجلي من الزلق، لكي أسير قدام الله في نور الأحياء. تحولت حياة داود النبي إلى تسبحة لا تنقطع، خبرات يومية، فرح مستمر، حروب مستمرة ولكن نصرات لا تنقطع. نسيب أيام الملوك ونطلع لقدام شوية نسأل الأنبياء، إيه رأيكم في العصر بتاعكم اللي مليان متاعب؟ الأصحاح الخامس من سفر أشعياء يقول لأنشدن عن حبيبي نشيد محبية لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة إلى أخره. حتى أشعياء اللي نشروه بمنشار يقول أنا فرحان وسعيد أغني وأسبح بنشيد الكرمة، نشيد إلهي المهتم بالكنيسة بتاعته. ومش شايف المر ده كله يا أشعياء الولو برضو عشان ما ننساهمش. نشيد في البداية في المعمودية، نشيد من أجل عمل الروح القدس، نشيد البئر، نشيد أيضا في حتى في التعليم زي موسى النبي تثنية 32، نشيد أيضا في وسط القضاء في الأيام الصعبة زي دبورة أو النحلة اللي بتلقط كل ما هو حلو حتى في وسط المر. نشيد في أيام الملوك، داود النبي يترنم لله مخلصه. نشيد في أيام الأنبياء المتأخر زي أشعياء النبي، لأنشدن لحبيبي نشيد محبية لكرمه. أما أروع ما قدم فهو سفر نشيد الأناشيد، وهو نشيد الحب الحقيقي اللي بين النفس البشرية وبين رب المجد يسوع حتى قبل مجيئه، حينما انكشف سر الخلاص فانطلق سليمان يقدم لنا نشيد العرس الحقيقي بين النفس أو بين الكنيسة والمسيح. وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الرب عشت. أحبائي، نفسي كده بنعمة ربنا لكي نتمتع بسفر النشيد، نعرف إن ده نشيد المسيح الذي يقول إيه، اللي يقول من أجلهم أنا أقدس ذاتي، مليش حاجة أفكر فيها غيركم. ونرد عليه ونقول له وإحنا كمان يا ربي ملناش حد نفكر فيه غيرك. من أجلهم أقدس ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. كل أعمالي من أجل خلاصهم، من أجل تقديسهم، لكي يكونوا صورة حية لي أنا القدوس. ونقول له وأنا ربي كل حياتي، كل أعمالي، كل تصرفاتي، كل أفكاري، كل عبادتي، في كل أموري، حتى في لحظات نومي أنا نائمة وقلبي مستيقظ، لأني أريد أن أكون العروس المقدسة لي. في سفر النشيد في آيتين جمال قوي. الآية الأولى يقول إيه؟ يقول قد مضى وقت الشتاء، راح وقت الشتاء. في الأصحاح الثاني الآية 10 والآية 11 انتهى وقت الشتاء وجه وقت الربيع. ايه وقت الشتاء وايه وقت الربيع؟ يقول ايضا احد الاباء الاولين يقول ان العهد القديم كان عهد الزواج المقدس، كان صعب جدا انك تلاقي انسان بتول، قلة قليلة زي ايليا النبي او بعد كده يوحنا المعمدان قبل مجيء المسيح مباشرة. في العهد الجديد انتهى الشتاء وجه الربيع، ونشم رائحة البتولية والعفة والنقاوة. كان شهوة القلب في العهد القديم ان الانسان يعيش مقدس في حياته الزوجية. في العهد الجديد حتى الذين يتزوجون يشتهون في أعماقهم أن يذوقوا بتولية الفكر وبتولية القلب وبتولية الروح اللي هو الربيع بتاعنا. يقول نصنع لك شبه ذهب مع حلي من الفضة ما دام الملك على مائدته. لما جه الملك على المائدة بتاعته على الصليب نصنع لك حلي من الذهب من البتولية من العفة من الحياة السماوية. فأصبح العهد القديم يشير إلى الحياة الزوجية المقدسة، والعهد الجديد يشير إلى الحياة البتولية المقدسة. آخر حاجة نتكلم عن شخصيات هذا السفر. الشخصية الأولى وهي شخصية العريس، وده صلب السفر كله، الإعلان عن حقيقة المسيح كعريس للنفس البشرية، وكيف أنه قدم العرس ودفع المهر على الصليب بدمه. والشخصية المقابلة لي هي الكنيسة أو النفس البشرية، وهي العروس المقدسة اللي تسميها شولميت، هي مؤنث سليمان يعني ملكة السلام أو حاملة سلام المسيح. الشخصية الثالثة جماعة العذارة، وهم جماعة المؤمنين المبتدئين في الحياة الروحية. المجموعة الرابعة بنات أورشليم، وهم الذين كان ينبغي أن يكرزوا، ولكن بدل الكرازة جحدوا المسيح وأنكروه. لن نكف عن الصلاة لكي ربنا يجتذبهم لكي يتمتعوا بالخلاص. وأيضا نلاقي شخصية الأصدقاء، لما النفس البشرية تقول للمسيح ليدخل حبيبي إلى جنته، وبعدين هلموا أيها الأصدقاء كلوا واشربوا. مين هؤلاء الأصدقاء إلا الملائكة اللي بيفرحوا ويتهللوا لما نكون كلنا فرحانين. الشخصية السادسة والأخيرة هي الأخت الصغيرة، اللي يقول عنها إنها هذه الأخت الصغيرة اللي تعد لكي تكون عروس مقدسة. النفوس التي لم تقبل الإيمان بعد لن يستريح قلبنا لغاية ما هذه الأخت الصغيرة تبقى أيضا مقدسة، عضو في العروس المقدسة. دي مقدمة سريعة عن السفر. أرجو أن ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وإن شاء الله المرة الجاية نبتدي بالأصحاح الأولاني. ربنا يدينا حياة الفرح والتهليل. ناس كتير أحيانا يسألوا طيب إيه اللي بستفيده لما بنتكلم عن الفرح وعن النشيد وعن عايزين تدريب عملية. صدقوني أجمل تدريب عملي يغير حياتك وحياتي إن يعيش الإنسان فرحان بربنا. مش الضحك والهزار والنكت، لكن أعماقه من جوه مليانة سلام، شعر إن في داخله أثمن ما من العالم كله. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لعلنا نذكر قبل كده ما اتكلمنا عن يعقوب وهو نايم كده مشغول بإيه. يعقوب ده إنسان معمول في مقلب، وأخوه أخوه من دم يعني من نفس الدم واللحم، نفس الأب ونفس الأم، عايز يقتله. ومع هذا لما حط دماغه على الحجر وشاف السلم رأى ملائكة الله صاعدون ونازلون، ملائكة صاعدة ونازلة. كنت أتوقع نازلة تحميه وتطلع، قال لا أصل الملائكة دول جواه، ملكوت الله في داخله، صاعدين للسماء يقولوا له عايزين ناخد نغرف من السماء وندي اخواتنا. فربنا بيقول ليعقوب حبيبي انت تكون بركة لأمم كثيرة، انا مش جايبك علشان احميك من عيسو، لا ده موضوع صغير، انا واخدة تطلع تدوق السماء وتنزل لكي يكون لك شهود حقيقيين، بك تتبارك كل الأمم زي ما قلت لإبراهيم جدك وأيضا أقول ليك. نفسي يا ربي كل واحد فينا في فترة دراستنا لنشيد الأناشيد وفترة أعدادنا مع ربنا نبقى صاعدين ونازلين لكي نقدم فرح الروح لكل نفس بشرية. صدقوني علاج كل الخطايا بلا استثناء. النفس تتهلل بالمسيح مخلص. انسى كل حاجة. يقول النفس الشبعانة ايه؟ تدوس العسل. احيانا المر بنفتكره عسل. مر الخطية بنقول الخطية حلوة ولذيذة. وما لما تدوق المسيح تقول عليه ايه؟ كلامك حلو احلى من العسل وقطر الشهاد. ربنا يدينا حياة الفرح الحقيقي ويدينا فرصة الاعداد مع سفر النشيد لكي نتمتع بالحياة المقدسة المتهللة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.